بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فأوشكنا بفضل الله جل وعلا على إكمال كتاب البيوع، وتكلمنا في اللقاءات الماضية عن الربا، وكيف أنه ذنب عظيم كبيرة من الكبائر، بل من الموبقات التي توقع صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، والليلة بإذن الله جل وعلا نتكلم عن مسائل متعلقة بباب الربا، وهي مهمة جدا، لا سيما وهي في واقعنا الآن. يعني هذه المسائل كثيرا ما أسأل عنها. المسألة الأولى: بيع العينة. العينة يعني مأخوذة من بيع عين الشيء مرتين. العينة يعني العين، وهو بيع عين الشيء مرتين بصورة تسمعوها الآن. وهذا البيع مؤذن بالهلاك، مؤذن بالذل الذي يحيط بالأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في سنة أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف الأربعة دول: إذا تبايعتم بالعينة، لأول حاجة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر يعني مشيتوا وراء اليهود والنصارى، ورضيتم بالزرع يعني ركنتم للدنيا وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، وفي الرواية الأخرى حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا معنى الخروج من الدين، لا أقول الخروج من الملة، إنما التنازل عن شيء من الدين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: هذا وعيد يدل على التحريم، هذا وعيد شديد. وبيع العينة أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها منه بثمن حال أقل مما باعها به. فهمتم ولا فسر؟ بتحصل، أروح لواحد أنا عاوز يبقى في إيدي فلوس، عاوز يبقى إيدي فلوس، ما أنا عاوز أشتري عربية ولا حاجة، مش عاوز أشتري عربية، إنما عاوز فلوس في إيدي 100,000 جنيه تاجر بيها. أقوم رايح لواحد بيبيع عربيات: تبيعني العربية دي بالتقسيط بكام؟ ب130,000. العربية لسه موجودة، خلاص أشتريها منك ب130,000 أو 140,000. تشتريها مني كاش بكام؟ ب100,000. هات ال100,000. يبقى واخد في ايده ايه؟ 100,000، والسلعة زي ما هي او نفس السلعة، او حتى لو خدها بس هو نفس الشخص، واشترط ذلك، اشترط ان انا اشتريها منك بتقسيط بس انت اشتري مني كاش، هو حط السلعة في النص، وعين الشيء هو هو، عين الشيء هو هو، ده اسمه تبايع بالعينة، وهذا بيع محرم. ليه محرم؟ لأنه تحايل على الربا. بدل ما يقول له هات 100,000 ويرجعها لك 130,000، عمل ايه؟ حط بس سلعة في النص كده، عين الشيء، عشان هو في الآخر عاوز ياخد في بيده في جيبه 100,000 ويرجعها 130,000. يبقى هذا تحايل على الربا، والتحايل دي قاعدة عرفوها، التحايل على المحرم له نفس حكم المحرم، التحايل على المحرم له نفس حكم المحرم. يعني ربنا عز وجل قال عن اليهود الذي خسفوا أو مسخوا قردة وخنازير، قال الله جل وعلا عنهم: ولقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طب أنا أسألك، هم اعتدوا يوم السبت؟ هم صادوا يوم السبت؟ لا، هم حطوا الشباك يوم الجمعة وشالوها يوم الحد، وخد يوم السبت اجازه زي ما هو. السبت يعني الوقوف يعني الراحه، خدوا السبت اجازه خالص، ما قربوش للميه، بس هم تحايلوا على فعل الحرام. لقوا ان الاسماك زي ما ربنا قال اختبارا منه لهم، اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم، يعني يوم السبت الحيتان يعني الاسماك تيجي تنط قدامهم كده. فعملوا ايه؟ حطوا الشباك قبل السبت وغدوها بعد السبت، وربنا سماهم اعتدوا في السبت لانهم تحايلوا على الصيد. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لما حرم على اليهود شحوم البقر، ربنا حرم عليهم الشحوم، جملوها ثم باعوها واكلوا ثمنها، وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. يعني ربنا حرم عليهم يكلم شحوم الابقار، عملوا ايه؟ ما رموهاش، خدوها وسيحوها وباعوها، وخدوا الفلوس اشتروا بها اكل، حرام صح؟ ده اسمه تحايل، فالتحايل له نفس الحكم، دي قاعدة عامة. يبقى هذه البيعة كما ذكر المصنف صفتها بأن يقول: بعت لك هذه السلعة ب120 جنيها بالقسط، ويتم البيع بينهما على ذلك. ثم يقول: اشتريتها منك ب100 جنيه حالا، يعني كاش، فيأخذ السلعة ويدفع 100 جنيه، فكأنه في الحقيقة أقرضه 100 جنيه على أن تسدد على أقساط ب120 جنيه، وهذا البيع حرام، والعلة فيه أنه تحايل على الربا. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فأما بيعها بمثل الثمن أو أكثر فيجوز، لأنه لا يكون ذريعة إلى الربا. يعني إيه؟ يعني أنا اشتريتها منك بتقسيط، بقول لك إيه؟ خدها مني كاش بنفس الثمن، اخدتها بالتقسيط ب100 وبعتها كاش بايه؟ ب100. حتى لو ده دين يبقى حلال ولا حرام؟ حلال. حتى لو ده دين يبقى حلال، لانه خدته 100 ورجعته 100. عشان كده لو كان بنفس ثمنه او باكثر، وده مش هيحصل طبعا، يعني اقول له اخدها منك بالتقسيط ب100 وبيعها لك كاش ب110، وده تحصل مش هتحصل، حتى لو عملت ما يبقاش فيه شيء. طيب لو اشترى سلعة ثم نقص ثمنها لاستعمالها او لعيب حدث فيها ثم باعها، اشترى واحد مثلا اشترى عربية بالتقسيط ب120 ألف ومشي بها 3-4 ايام خدت خبطة، راح باعها لصاحبها اللي اشترها منه ب100 ألف، قال لي ثمنها، يجوز؟ يجوز، لأن قلة الثمن نتيجة العيب اللي فيها، يعني ثمنها كده فعلا حتى لو باعها كاش، لو كان حتى بثمن أقل، لأن هذا ليس بسبب الربا إنما بسبب نقص أو عاهة أصابتها. هذا يعني المسألة الأولى التي تسمى ببيع العينة، ببيع العينة محرم لأنه تحايل على الربا. الكلام ده موجود ولا مش موجود؟ موجود ولا مش موجود؟ بيسموه ايه في السوق؟ لا الفايز، الحرق جاي بس متطور، انما الفايز. البيع الثاني المحرم المنتشر وسط الناس اسمه بيع التورق، التورق اللي هو بيسموه الحرق، وذلك بأن يحتاج الرجل إلى دراهم فيشتري سلعة بالأجل ثم يبيعها لغير بائعها الأول. لو باعها للي اشتريها منه الأول ده اسمه التبايع بالعينة، إنما لو باعها لواحد تاني يبقى اسمه ده التورق، يعني هو عاوز ياخد ورق في إيده، اسمها التورق بالقاف، يعني عاوز ياخد ورق في إيده، فلوس في إيده، يعني عاوز ياخد عملة في إيده، يبقى محتاج فلوس في إيده، يبقى اشترى السلعة مش لأجل السلعة إنما لأجل أن يبيعها لرجل آخر نقدا، يعني كاش، وليس محتاجا إلى نفس السلعة إنما يحتاج إلى الدراهم. اختلف العلماء في حكم التورك، اختلف العلماء في حكم التورك. الأكثرون من الأولين على حرمته، الأكثرون من الأولين على حرمته. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتحرم مسألة التورك. وعلل ذلك ابن القيم الذي قال بالحرمة كذلك بأنه بيع مضطر، وأيد ذلك أستاذ الدكتور علي السالوس في رسالة له ناقش فيها آراء المذاهب، ورأى بعض المتأخرين جواز ذلك بشرط ألا يكون هناك تواطؤ مع الطرف الثالث. يعني إيه؟ هو محمد اشترى من إبراهيم، هو مش مشتري السلعة، اشتراها بالتقسيط ب130,000 جنيه، هو مش مشتريها عشان السلعة، مش عاوز عربية، إنما مشتريها عشان يحرقها. لو قلنا له حرقها عند نفس الشخص ده يبقى تبايع بالعين حرام، فعشان يخرج يعمل إيه؟ يوم ياخدها يروح لإيه؟ الطرف ثالث. لو أنت شفت البيعة الأولى بالتقسيط، أنا اشتريتها من الأول بدون شرط بينه وبينه تقسيط على 2 سنين ب130,000 جنيه، بيع حلال صرف ما فيش فيها خصال. طب التانية أنا رحت بعتها لواحد تاني كاش ملوش علاقة بالطرف الأول، بعتها له كاش ب100,000. واحد جاي بقول له اشتري العربية دي 100,000، قال لي اشتريها بدون ما يعرف أي حاجة، بيع برضو خاصة حلال ماشي. يبقى البيع الأولى لوحدها حلال والبيع الثانية لوحدها حلال، امتى تبقى حرام؟ لما يبقى في تواطؤ. ازاي تواطؤ؟ اروح للطرف الثالث اقول له بص انا اشتري عربية بالتقسيط بس بشرط انك تشتريها مني كاش لاني محتاج فلوس، يبقى ده في تواطؤ مع الطرف الثالث. او البائع نفسه، البائع نفسه يقول له بص، يقول لي صاحبه اشتريها منه وهاتها لي عشان الهبعه، يبقى في تواطؤ. التواطؤ ده اللي خلاها محرمة. يبقى حتى من أجازوها من المتأخرين أجازوها بإيه؟ بأن لا يكون هناك تواطؤ مع الطرف الثالث، لأن لو في تواطؤ إما أن تكون بيع عينة وإما أن تكون ردا إلى بيع العينة. عشان كده ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجاز هذا التورك، التورك أجازه بشروط. الأول أن يتعذر القرض أو السلم، السلم يعني الدين، يعني هو عاوز 100,000 جنيه يحاول يستلف من صاحبه ده، من صاحبه ده، من أخوه ده، قرض حسن 100,000 قصاد يرجعه 100,000، استلف من ده 2000، استلف من ده 10، استلف من ده 20، استلف، يحاول يستلف بشتى الطرق. إن تعذر عليه السلف يبقى ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون محتاجا لذلك حاجة بينة، يعني أنا مش محتاجها عشان يعني إيه عاوز يعني إيه يعني أغير إنتريه، أوضة النوم بصراحة مش عاجبة الزوجة وعاوز أوضة جديدة، أنا بس بصراحة عاوز أصيف ومش لاقي، فأنا جبت بصراحة تلاجة حرقتها، ما لي مش أصيف السنة دي، يبقى حاجة مش لازمة يعني. يبقى الشرط الثاني أن يكون لو محتاج حاجة بينة، لا يكون الباعث لذلك جمع المال أو التكاثر به أو غير ذلك، يبقى يكون مضطر فعلا محتاجها. الثالث أن تكون السلعة عند البائع، يعني مش بيع الورق، نقول له أنا أشتريها منك وهو ما اشتراش حاجة أصلا، كاتب ورق كده وخلاص، يكون العربية قدام وينقلها إلى متاعه، التلاجة قدامه وينقلها إلى متاعه، حاجة قدامه اللي أنا ببيعها أو بشتريها قدامي وأخذها واشتريها. والأولى والأورع والأفضل والأتقى والأبعد وال يعني الأقرب للبعد عن الحرام، لا سيما مع كثرة أقوال المتقدمين بالحرمة، حرمة التورك، ووجود عالم من أكابر علماء الاقتصاد في زماننا أستاذ الدكتور علي السالوس يرى أن ذلك محرم في رسالة كبيرة أعدها، الأولى في ذلك البعد عن التورك لتخرج من هذا الخلاف. خلاص، الأولى البعد عن هذا التورك. المسألة الثالثة من مسائل متعلقة بالربا، التي يسميها الفقهاء بمد عجوة. سمعتوا عنها قبل كده؟ مسألة بيسموها مد عجوة وهي تحايل على الربا. وأصل المسألة أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعه شيء آخر غير جنسه. فاكرين لما كنا نتكلم عن ربا الفضل اللي هو ايه؟ فاكرينه؟ اللي هو ايه يعني؟ الست الاصناف اللي اتكلمنا عنها. الثانية ربا النسيئة، انما ربا الفضل قلنا الذهب بالذهب، فضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. في زيادة الحديث عن عبادة بن الصامت: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وتكلمنا عن اختلاف الأصناف ازاي، ذهب وفضة ولا ذهب وشعير، يعني طعام ولا ثمن ولا غيره، كلمنا عنها في التفصيل. طيب، لو أنا ببيع غويشة ذهب قديم بذهب جديد، الغويشة 10 جرام، أشتري ذهب جديد كم جرام؟ 10 جرام. طب ما ينفعش، البائع يقول لك ازايش ده الجديد ده القديم ده بيخسر المصنعية وبتشال منه الفصوص، والجديد بتضاف إليه الفصوص تحط عليه مصنعية، وده جديد وده قديم. احنا قلنا الحل ايه؟ بيع القديم بيع مستقلة بدون شرط، وأحب إلي أنك تبيع الواحد وتشتري من واحد تاني عشان بقاش في شرط وتشتريه، عشان يتحايلوا يعملوا إيه؟ يوم يقول لي: طب بص، مش هو الذهب بالذهب، أنا أخد منك الغويشة 10 جرام وديك إنسيال جديد برضو 10 جرام، بس تديني فوقه مش فلوس، ما هي فلوس ذهب يبقى حرام، اديني فوقه مثلا عجله من اللي عندك، تبيع عجل، اديني فوقه مثلا شواد رز، اديني فوقه ايه؟ يبقى ايه؟ حط فوقه حاجه. ده بيسموها مد عجوه، مد عجوه. فبيقول لك ايه مثاله؟ ان يبيع ذهبا ومعه مد، مد عجوه او مد عجوه، مد يعني زودني فوقها مد، مد يعني كبشة كده حطي فوقها حاجة، أو مد عجوة، مد عجوة. أن يبيعه ذهبا ومعه مد من قمح بذهب أكثر من الذهب المباع، باعتبار أن فرق الزيادة في الذهب. الصورة الثانية اللي قالها لك دي بقى إنه إيه؟ أبيع 8 جرام ب10 جرام، الفرق إيه؟ وفي فرق أهو، حطي لي فوقهم شوية رز. لا، الذهب لازم يبقى ايه؟ نفس الجرام طالما احنا بنبادل. فرق الزيادة في الذهب مقابل حفنة القمح، هذا البيع حرام. والأصل في تحريم هذه المسألة حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال، حديث عند مسلم وراه بعض أصحاب السنن، قال فضالة بن عبيد صحابي اسمه فضالة بن عبيد، قال: اشتريت قلادة يوم خيبر ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. يعني القلادة فيها فصوص، القلادة ذهب وفيها فصوص ماش ذهب، فلما جه يفصل اشتراها ب12 دينار ذهب، لما جه يفصلها لقى الذهب اللي بالقلادة اكتر من الذهب اللي هو الدينار، فالنبي قال له: لا، طالما كده ما تبيعش الا لما تفصل الفصوص، يعني ده ذهب بذهب. فالمصنف بيقول ايه؟ ذكر مسألة واقعية عشان تفهموها. إذا باع عقدا أو قلادة بها فصوص أو نحو ذلك، ده بيحصل، باع خواتم فيها فصوص انسيال منصع بفصوص. في احتمالات أن يبيع هذا العقد بجنسه، يعني أن يكون العقد من ذهب مرصع بفصوص مع شيء آخر يبيعه بذهب. لو ده يبقى بيبادل ذهب بذهب، بس ده بفصوص والتاني بفصوص، يبقى لابد في هذه الحالة طالما يبادل ذهب بذهب لابد في هذه الحالة أن يفصل الفصوص عشان ما يكونش مد عجوة. يبقى لو بيبادل ذهب بذهب، ذهب في فصوص ذهب ما في فصوص، يبقى لازم يفصل الفصوص عن الذهب طالما ذهب بذهب. ثم يباع الذهب بالذهب يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبرضه لا بيبيع خاتم فضة بفضة، الخاتم ده في فص وخاتم ده ما فيش فص، يبقى لازم يفصل الفص الأول طالما فضة بفضة. الصورة الثانية أن يباع هذا العقد بغير جنسه مما يعد ربويا، كأن يبيع العقد من ذهب به فصوص ويباع بفضة. كان زمان قلنا الدنانير يعني ذهب والدراهم يعني فضة، يبقى الجنس نفس الجنس اللي هو اسمه الثمن، لو قلنا الذهب والفضة اسمها الأثمان، يبقى هو جنس ربوي وإن اختلف عن نفسه، يعني هو ذهب مش بذهب بفضة، بس الفضة فلوس برضه، الفضة تمن برضه، عندئذ يجوز البيع بشرط. يجوز انك تبيع ذهب في فصوص بفضة، يجوز بس بشرط ان ما تكونش الفصوص من فضة، انك تبيعها بايه؟ بفضة. وده بيحصل، ده بيحصل، بيحصل في ايه؟ احيانا بعض الخواتم موجودة في عند بيتحط فيها فص ياقوت او فص ماس، فلما يجي يبيع يبيع ازاي؟ لو بيبيعه بنفس النوع اللي منه الفص يبقى لابد ان يفصل، انما لو مختلف عن اللي منه الفص يجوز الا يفصل، بس بشرط. النبي قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني في اختلاف الأوزان مش مشكلة، بتبيع الذهب بفضة في اختلاف الأوزان مش مشكلة، بس بشرط إيه؟ إذا كان يدا بيد، ببيع ذهب بفضة ببيع ذهب بفلوس عشان نكون واقعيين، يجوز بس بشرط إن يكون إيه؟ سلم واستلم، سمناها في اللقاء الماضي اسمه إيه؟ أيوة الله يبارك، مجلس التقابض، يكون نفس المجلس واحد، مش هجيبك الباقي من عربية. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت بشتري شبكة لخطيبتي، فراح اشتري فايه يعني اتكسفت، كنا عامل شبكة بعشرة آلاف طلعت 11,000، قلت له طب خد 10,000 وهجيب لك الألف النهاردة بالليل أو هجيب لك الألف بعد العصر، لا يجوز، خلي عنده الشبكة كلها لما تروح تجيب ال 11,000 تستلمها له زي ما هو. طبعا الكلام ده لو الشبكة ب 11,000، إنما طبعا الغلابة ما عندهم شبكة خالص. في بلد في الصعيد، بلد طيبة يا ريتني كنت منها، البلد دي لما لقوا حاجة الشباب منعوا الشبكة، قالوا خلاص الجواز بدون شبكة. فبفضل الله كل اللي بيتجوز شاب أو كان فتاة ما بيجيبوش شبكة ذهب، يجيب لها مثلا شوية حاجات من هي ورزقها دي، اشياء حاجات كده يبسطها بيه خلاص. انما حكايه الشبكه دي معناها مش قدها، الفلوس احطها في العفش، فلوس احطها في خلاص في البيت. طبعا كلكم عاوزين يعرف اسم البلد دي، البنات اللي فيها اتجوزوا كلهم، ما خلاص ما انا خلاص الجواز سهل. نعم الله المستعان. الصوره الثالثه أن يباع بشيء آخر غير ربوي، يعني إيه؟ هشتري ذهب وقصاده أدله عربية مثلا، ده مختلف الأصناف صح؟ ففي هذه الحالة لا يشترط فصل، لا يشترط أن يكون يدا بيد، ولا يشترط أن يكون مثلا بمثل، يبقى مش شرط. أنا عارف أن العربية تمنها مثلا 50,000 وجايب ذهب ب 50,000، جايب ذهب ب 30,000 وممكن تدون عربية 50,000 يجوز، يعني أصناف مختلفة. النقطة الرابعة القرض البنكي. القرض البنكي يقول المصنف، أنا أقول لك كلامه عشان ما تقوليش أنا نقلت شيء من عندي. يقول المصنف: ما تقوم به البنوك بإقراض عملائها مقابل نسبة تسدد زيادة مع المال المقترض ربا صريح يوجب غضب الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيادة ويوجب حرب الله جل وعلا لمن فعل ذلك، ويوجب نزول العذاب على الناس جميعا، كما قال النبي عليه السلام: ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، عذاب ينزل على الجميع. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإقراض البنوك بزيادة ربا صريح حرب لله ورسوله. وأنا أقول لك حاجة، البنوك لا تستطيع أن تتاجر إلا ب20% من الآخر، أمال 80% بتعمل بها إيه؟ 80% إقراض، دي وظيفة البنك، وظيفة البنك الإقراض بربا. لدرجة أن البنوك بتقرض مثلا 13%، تقرض 13% وما بتتاجرش، ممكن تاخد بعض أموالها تعطاها في بنوك أوروبا عشان البنوك في أوروبا بتدي 17%، تبقى بتطلع من ربا، من تأكيل الربا إلى أخذ ربا. فهذه الزيادة الربوية على القروض حرام لا شك فيه. وذكرت لكم في اللقاء الماضي أن مش بنقول الوهابين بتوع السعودية زي بعض الناس بيقولوا، ولا الإرهابيين بتاع المشايخ غير النظاميين اللي في مصر، لا، أنا بقول لك سنة 1965 اجتمعت جبهة علماء الأزهر بالإجماع، أكتر من 100 عالم، وقالوا بالإجماع، مش واحد قال لا، بالإجماع قالوا بأن فوائد البنوك، مش الإقراض بقى، بأن فوائد البنوك حرام، حرام وربا صريح. قال المصنف: لا يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنوك الربوية أو في دفاتر التوفير أو في شهادات الاستثمار، سواء كانت المجموعة ألف ذات القيمة المتزايدة أو المجموعة باء ذات العائد الجاري، لأن حقيقتها أنها قرض يقترضه البنك مع ضمان الفائدة للمودعين، وهذه الزيادة الربوية المحرمة، هي دي وهي الزيادة الربوية المحرمة. وكذلك لا يجوز إيداعها في شهادات الاستثمار المجموعة جيم، بل هي أفحش من غيرها لأنها اشتملت على الربا وهي الزيادة على رأس المال، لكنها تعطيها في صورة قرعة، زيادة بتعطيها في صورة قرعة للفائزين، وهذا هو الميسر، فقد اشتملت على مفسدتين، هما الربا للزيادة عن طريق القرعة، والميسر اللي هو القرعة اللي بيعملوها. وأما إذا لم يوجد مأمنا لوضع الأموال، هو بيقول كده، وأما إذا لم يوجد مأمنا لوضع الأموال قال: فالأولى أن يتحرى البنوك الإسلامية. هذا نقول الكلمة دي، خلي بالك، مع أن البنوك الإسلامية حولها بعض الشبهات، حولها بعض الشبهات، لكنها أفضل من البنوك الربوية. لا أقول بأنها سليمة 100%، لكن أسأل الله أن يوفق القائمين عليها أن يتوجهوا إلى الأفضل وأن يتوب على أصحاب البنوك الربوية. وأنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن مدير بنك فيصل نفسه بقول اسمه قال أن عندنا بيوع محرمة كذا وكذا وكذا لمدة ساعتين, قاعد يذكر المحرمات في البنك. وذكرت لكم مدير المصدر في الإسلام سابقا ولاحقا, مش عاوز بقى عشان ما بقاش يعني, قلت له بنفس السؤال بنفس الوضوح كده, قلت له إن الفلوس تبقى في بنك فلان الربوي وتبقى عندك في البنك بتاعك اللي بيقول إنه إسلامي, عندك أهون ولا البنك الربوي الصريف صريح؟ أجابني قال الاتنين زي بعض. ده مدير البنك الإسلامي قال لي الاتنين زي بعض. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا لكم السلامة والعافية. كذلك من الأمور المهمة, إذا كانت هذه البنوك تقرض بالربا فلا يجوز العمل فيها, لا يجوز العمل فيها. ليه؟ لأنها إما إعانة على الربا. طب ده أنا شغال فراش, ده أنا شغال حارس أمن, هذا عملك فيها رضا وإقرار منك بها, لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا الإثم والعدوان. حرامي بتسرق مع حرام صح؟ طب لو بتوصله بالعربية حرام, بس أهو أخف من إنك تسرق معه. طب لو بتأكله حرام, طب لو بتستر عليه وبتأمنه برضو حرام صح؟ برضو كده. يبقى البنوك إذا كانت تقرض بالربا حرام, بتعاون معاها بتأمنها بتأكلها بتشاركها بتنظف لها بتهيئ لها المكان إن يدخل برضو حرام. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك من الأمور المحرمة يعني أو يعني محرمة بشرط. المصنف يقول يجوز المساهمة في الشركات بشراء أسهم منها بشرط أن تكون هذه الشركات تعمل عملا حلالا. حاجة قدامك شركة فعلا, شركة قدامك وانت مقدم فيها سهم وبتتجر في حاجة حلال, وألا يتعاطى بشرط أن الشركة دي لا تتعاطى نسبة أرباح من البنوك في فائض أموالها. يعني الشركة دي مش حاطة الفلوس بتاعتها أو الفائض بتاعها فين؟ في البنوك. ولا تأخذ قروضا ربوية لمشاريعها. يبقى مش أي شركة, لازم تبقى كل ما فيها من دخل وخرج وفائض تكون إيه؟ حلال, ملاش علاقة بالبنوك الربوية. ويرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الورع مش بقول حكم, أن الورع ترك المساهمة في شراء الأسهم من هذه الشركات عموما, لكنه إن فرض أنه ساهم ولم يعلم بأنهم يودعون الأموال في البنوك الربوية ثم علم بعد ذلك فإنه يجب أن يخرج من الربح. يعني ما ينفعش يأخذ الربح إذا كان بتحط في البنوك الربوية إن عرف قدر هذه الفوائد, فإن لم يعرف أخرج النصف احتياطا. والواقع عشان ما يكونش كلام بعيد عن الواقع, الواقع في معاملات هذه الشركات تقريبا كل الشركات إلا من رحم ربك ونادرا ما يكون عز من لا يضع ماله في البنوك, عز يعني نادر النادر, الواقع في معاملات هذه الشركات إيداع أموالها في البنوك الربوية. لذلك فالراجح البعد عنها وعدم المساهمة معها أو شراء الأسهم منها. نقطة رابعة أيضا تتعلق بالقرض البنكي أو البنوك, ما يسمى بكارت أو بطاقة الفيزا بنك. الفيزا بنك عبارة عن إيه؟ أن يقترض بها مبلغا من المال محددا. البنوك بتديك فيزا لمدة مثلا 6 شهور, الفيزا دي فيها 3000 جنيه, تشتري بها اللي انت عاوزه وتسد في خلال 6 شهور 3000 زي ما هي, بس انت لو كسرت 6 شهور تدفع فايدة ربوية, فاسمها بطاقات الفيزا البنك, وهي التي يقترض بها مبلغا من المال محددا لمدة معينة لا يدفع فيها فوائد. فإن تأخر عن هذه المدة بيعملوا كده, يعني موجود موجود في البنوك واقعيا موجود. يديك كارت فيزا تصرف بيه 5000 جنيه تشتري بيه بضاعه بتنبيع حاجه 5000 جنيه لو كسرت 29 يوم 30 يوم يعني بقى شهر تدفع فايده ربويه. فالناس بتعمل ايه؟ بياخد بيديله بيديله ليه حاطط فلوسه في البنك فبيديله بضمان فلوسه اللي في البنك. يوم ايه بدل ما ياخد فلوسه يوم يعمل ايه؟ ياخد كارت الفيزا 5000 ويروح يسده في خلال يوم 29 بالظبط يسده. خد الاول 5000 استفاد بيها تاجر بيها قضى حياته بيها وفلوس زي ما هي بتزيد في البنك زي ما هي ويرجعها بدون ما يدفع عليها زيادة. حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لأن هذه البيعة أو هذا القرض فيه التزام بالربا. انت ماضي ان انا بتقول له ايه انا موافق على الربا لو تأخرت. شو ده المعنى؟ انت ماضي على كده واخدها بشرط الفيزا الورقة انت بتاخدها بيها انا موافق على الربا لو تأخرت. ولا يجوز الموافقة على الربا ولا يجوز الرضا بالربا. ووارد ان تتأخر. مش ممكن يحصل لك حاجة تدخل المستشفى يحصل لك حادثة تسافر تتأخر تتسجن تعتقل اي حاجة واردة. يبقى انت ساعتها ستلزم ان تدفع الربا وهذا محرم. وكذلك من المحرمات ما يسميه البنوك ببطاقة الائتمان وهي بطاقة يعطيها البنك لعملائه الراغبين فيها تمكنه ان يشتري شيئا او ان يشتري اشياء من التجار على ان يكون المال الذي يحول الى حساب التاجر قرضا يأخذه العميل من البنك وتحسب عليه الفائدة الربوية. وهذه البطاقة حرام لا تجوز بطاقة الائتمان إلا بشروط. إن العميل يكون له رصيد بالفلوس. يعني إيه؟ يعني البطاقة هتتخصم من رصيده. ده أول شرط. الشرط الثاني أن يعطيه البنك هذا بلا فائدة. لأن فائدة يعني اسمها قرض هيجر نفع. ويشترط في كلتا الحالتين أن يشتري الرجل السلعة من المحل بنفس الثمن التي يباع بها أو يشتري به بقية الناس. لأن أحيانا يقول لك لو اشتريتها ببطاقة الائتمان يبقى السلعة هتزيد. لو اشتريتها ببطاقة الائتمان يبقى السلعة هتزيد. لو زادت يبقى حرام. الشرط الثالث ألا يشتري بها ذهبا أو فضة. لأن قلنا في الذهب والفضة يشترط فيها مجلس التقابض. اكتفي بهذا القدر أيها الكرام على أن نكمل في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.